إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من اتقاه وتوكل عليه جعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اتخذ القرآن سبيلا إلى ربه ومنهجا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أعلام الهدى ومصابيح الدجى وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لإخوانكم في مركز الدعوة والإرشاد بمحافظة الدائر بني مالك أن يقدموا لكم هذه المحاضرة بعنوان رمضان والقرآن، والله أسأل أن يجزي القائمين والمنسقين والناشرين لهذه المحاضرة خير الجزاء، وأن يبارك لهم في أوقاتهم وأعمارهم وما آتاهم. أيها الإخوة، ثمة علاقة وطيدة ورباط متين بين القرآن وبين رمضان، فشهر رمضان شهر الصيام والقيام، له خصوصية بالقرآن، فهو الشهر الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. يقول الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فأخبر سبحانه وتعالى بخصوصية شهر الصيام من بين سائر الشهور بأن الله اختاره من بينهن لإنزال القرآن العظيم فيه، بل قد ورد في الحديث بأنه الشهر الذي كانت الكتب الإلهية تتنزل فيه على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ففي مسند الإمام أحمد من حديث واثلة بن الأصقع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة ليلة خلت من رمضان، وأنزل الزبور لثمان عشرة خلت من رمضان، وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان. فهذا الحديث كما ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره يدل على أن شهر رمضان هو الشهر الذي كانت تنزل فيه الكتب الإلهية على الرسل عليهم الصلاة والسلام، إلا أنها كانت تنزل على النبي الذي أنزلت عليه تنزل عليه جملة واحدة. وأما القرآن فلمزيد شرفه وعظيم فضله وجلالة مكانته فإنما نزل جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنيا، وكان ذلك في شهر رمضان في ليلة مباركة وهي ليلة القدر من شهر رمضان المبارك. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. ثم بعد ذلك نزل مفرقا على مواقع النجوم يتلو بعضه بعضا بحسب الوقائع والأحداث. روى الحاكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا، وكان بمواقع النجوم، وكان الله ينزله على رسوله صلى الله عليه وسلم بعضه في إثر بعض. ومما يدل على ارتباط شهر رمضان بالقرآن الكريم أن جبريل عليه السلام يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيدارسه القرآن كل ليلة في رمضان كما في الصحيحين. وفي رمضان يجتمع الصوم والقرآن، وهذه صورة أخرى من صور ارتباط رمضان بالقرآن. فالمؤمن الصادق تدركه بإذن الله يوم القيامة شفاعتان: يشفع له القرآن لقيامه به، ويشفع له الصيام لصيامه. قال صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: رب، منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان فيه. رواه أحمد. أخي المستمع الكريم، لا يخفى على مسلم فضل تلاوة كتاب الله عز وجل وتدبره، وقد وردت نصوص كثيرة تدل على فضل تلاوة هذا القرآن. فقد أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بتلاوة ما أنزل إليه، فقال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. قال الحسن: أي قرأه قراءة بينة. وقال تعالى مادحا من قام بتلاوة كتابه: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. ومن فضل تلاوة القرآن أن كل حرف من القرآن يقرأ فهو بعشر حسنات. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أخرجه الترمذي. والتالون لكتاب الله هم أهل الله، فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. أخرجه النسائي وابن ماجه. ومعنى هم أهل القرآن أي هم التالون له، المتدبرون له، العاملون بما فيه من الأحكام، المحلون لحلاله والمحرمون لحرامه. وبتلاوة القرآن تنال شفاعة القرآن يوم القيامة. فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. أخرجه مسلم. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى يوم القيامة بالقرآن، وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. رواه مسلم. والتلاوة تورث الدرجات العالية في الجنة. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. أخرجه أبو داود والترمذي. وتلاوة القرآن بركة في الأولى والآخرة. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله أوصني. قال: عليك بتقوى الله فإنه رأس العمل. قال: عليك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله. قلت: يا رسول الله زدني. قال: عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. أخرجه ابن حبان. والحذر الحذر يا عبد الله من ترك تلاوة القرآن وهجره. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. أخرجه الترمذي. فينبغي للمسلم أن يستغل فضل الزمان وهو شهر رمضان وليالي شهر رمضان بأفضل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى، بالمحافظة على الفرائض واجتناب النواهي، وبالتزود من النوافل، وبتلاوة كتاب الله عز وجل وتدبره. فإن الله سبحانه وتعالى قد ذكر أنه أنزل هذا القرآن العظيم في هذا الشهر المبارك. ولا شك يا عبد الله أن لتدبر القرآن فضلا عظيما، والله سبحانه وتعالى تعبد الناس، تعبد الله سبحانه وتعالى الناس بتدبر القرآن كما تعبدهم بالتلاوة. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقد قال الإمام النووي رحمه الله: اعلم أن تلاوة القرآن هي أفضل الأذكار، والمطلوب القراءة بالتدبر. وقد عاب الله، انتهى كلام الإمام النووي. وقد عاب الله سبحانه وتعالى على قوم لا يتدبرون القرآن، فقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فظهر أن المقصود الأعظم من إنزال القرآن هو التدبر والتفكر في آياته والعمل به، لا مجرد التلاوة لا مجرد التلاوة مع الإعراض عنه، كما ذكر ذلك ابن القيم في مفتاح دار السعادة. من هنا تعلم أخي الكريم أنه لا يغني عن التدبر كثرة القراءة والختمات كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى. وذكر الإمام ابن القيم في زاد المعاد قوله: اختلف الناس في الأفضل من الترتيل وقلة القراءة أو السرعة مع كثرة القراءة، أيهما أفضل؟ على قولين. فذهب ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم وغيرهم من الصحابة إلى أن الترتيل والتدبر مع قلة القراءة أفضل من سرعة القراءة مع كثرتها. قال ابن القيم رحمه الله: والصواب في المسألة أن يقال إن ثواب قراءة الترتيل والتدبر أجل وأرفع قدرا، وثواب كثرة القراءة أكثر عددا. فالأول كمن تصدق بجوهرة عظيمة أو أعتق عبدا قيمته نفيسة جدا، والثاني كمن تصدق بعدد كثير من الدراهم أو أعتق عددا من العبيد قيمتهم رخيصة. وفي صحيح البخاري عن قتادة قال: سألت أنسا عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان يمد مدا. وقال شعبة: حدثنا أبو جمرة قال: قلت لابن عباس رضي الله عنه: إني رجل سريع القراءة، وربما قرأت القرآن في ليلة مرة أو مرتين. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لأن أقرأ سورة واحدة أعجب إلي من أن أفعل ذلك الذي تفعل، فإن كنت فاعلا ولا بد فقرأ قراءة تسمع أذنيك ويعيها قلبك. وقال إبراهيم: قرأ علقمة على ابن مسعود رضي الله عنه وكان حسن الصوت، فقال ابن مسعود رضي الله عنه: رتل فداك أبي وأمي فإنه زين القرآن. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لا تهذوا القرآن هد الشعر ولا تنثروه نثر الدقل، ووقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. والهد هو سرعة القراءة، والدقل هو رديء التمر. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أيضا: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا، فأصغ لها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تصرف عنه. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله من زاد المعاد. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى عددا من الأسباب التي تكون بعد توفيق الله عونا في تدبر القرآن. وأول هذه الأسباب هي معرفة معاني القرآن وتفسيره، فلا شك في أن معرفة معاني القرآن من خلال قراءة كتب التفسير من أعظم ما يعين على تدبر كتاب الله تعالى، بل إن تعلم معاني القرآن أولى من تعلم حروفه. وفي هذا الشأن يقول ابن تيمية رحمه الله: دخل في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، تعليم حروفه ومعانيه جميعا، بل تعلم معانيه هو المقصود الأول بتعليم حروفه، وذلك هو الذي يزيد الإيمان، كما قال جندب بن عبد الله وعبد الله بن عمر وغيرهما رضي الله عنهم: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. انتهى كلام ابن تيمية من مجموع الفتاوى. أيضا مما يعين على تدبر القرآن حضور الذهن عند التلاوة وفراغ القلب عن الشواغل، فإن ذلك أدعى إلى التدبر. فقد قال الله تعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. ويضاف لذلك تحري الأوقات التي يكون القلب فيها أبعد ما يكون عن الشواغل وأقرب ما يكون إلى الخشوع، مثل القراءة في جوف الليل. فصلاة الليل والتأمل في آيات القرآن ومواعظه وعبره في صلاة الليل، هذا يعين بإذن الله على فهم القرآن وتدبره. وفي ذلك يقول الله تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وأقوى مقيلا، هو أجدر أن يفقه في القرآن، أخرجه أبو داود. ومما يعين أيضا على التدبر تحسين التلاوة، فالله تعالى أمر بترتيل القرآن في قوله: ورتل القرآن ترتيلا. وحث رسول الله صلى الله عليه وسلم على التغني بالقراءة وتحسينها، كما قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يتغن بالقرآن، أخرجه البخاري. وهذا الترتيل للقرآن والتغني به يعين على تدبره وتفهمه. قال ابن كثير رحمه الله: المطلوب شرعا إنما هو التحسين بالصوت الباعث على تدبر القرآن وتفهمه والخشوع والخضوع والانقياد للطاعة. والترتيل أفضل من الهذ، إذ لا يصح التدبر مع الهذ. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله. والإسراع في القراءة يدل على عدم الوقوف على المعاني، فيظهر أن المقصود من الترتيل إنما هو حضور القلب وتفهم المقروء، والترتيل مستحب للتدبر والتفهم وأشد تأثيرا في القلب. والسبب في كراهة جمهور أهل العلم القراءة بالألحان لخروجهما أو لخروج القراءة بالألحان عما جاء القرآن له من الخشوع والتفهم، كما ذكر ذلك النووي في شرحه على صحيح مسلم. أخي المستمع الكريم، ومما يعين على التدبر الوقوف عند المعاني، والمقصود بذلك أن يقف القارئ عند المعنى فلا يتجاوزه إلى غيره، متأملا له ومتفكرا فيه. ومن أبلغ الشواهد وأوضحها ما رواه حذيفة رضي الله عنه، حيث قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا. وإذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع، أخرجه مسلم. وهذا من صور الوقوف عند المعاني. أيضا مما يعين بإذن الله على تدبر القرآن ترديد الآية المؤثرة في القلب. فترديد الآيات من أبرز صور الوقوف عند المعاني، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فقد قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية حتى أصبح يرددها، والآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، رواه ابن خزيمة والنسائي. كذلك مما ذكره أهل العلم مما يعين على التدبر لكتابه سبحانه وتعالى حسن الابتداء والوقف، فهناك آيات لها تعلق بما قبلها أو بما بعدها، فيجب مراعاة ذلك. وكذلك من الأسباب التي ذكروها أنها معينة بإذن الله للتدبر معرفة أساليب القرآن والإنصات عند سماعه، إلى غير ذلك مما دونه أهل العلم في كتب علوم القرآن وآداب حملته. أخي المستمع الكريم، لم يكن حال النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان كحاله في غيره من الشهور، فقد كان صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر يكثر من الطاعات والقربات، وذلك لعلمه بما لهذه الأيام والليالي من فضيلة خصها الله بها وميزها عن سائر أيام العام. والنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان الله سبحانه وتعالى قد غفر له ما تقدم من ذنبه، إلا أنه عليه الصلاة والسلام أشد الأمة اجتهادا في عبادة ربه وقيامه بحقه، فقد كان عليه الصلاة والسلام يجود بالخير في شهر رمضان. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان في كل ليلة من رمضان يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، أخرجه البخاري ومسلم. وفي الحديث أن جبريل عليه السلام كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في كل ليلة من رمضان في كل عام مرة، وفي آخر رمضان عاشه النبي صلى الله عليه وسلم عارضه مرتين كما أخرجه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: كما في لطائف المعارف دل الحديث على استحباب دراسة القرآن في رمضان والاجتماع على ذلك وعرض القرآن على من هو أحفظ له. وفي الحديث دليل على استحباب الإكثار من تلاوة القرآن في شهر رمضان، وفيه دليل على استحباب الإكثار من تلاوة القرآن في شهر رمضان، وفيه أيضا استحباب الإكثار من التلاوة في الليل. ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن المدارسة بينه وبين جبريل كانت ليلا، فهذا يدل على استحباب الإكثار من التلاوة في رمضان ليلا، فإن الليل تنقطع فيه الشواغل ويجتمع فيه الهم ويتواطأ فيه القلب واللسان على التدبر، كما قال تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. انتهى كلام ابن رجب بمعناه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لتلاوة كتابه الكريم وعلى تدبره والعمل به، وأن يجعلنا في هذا الشهر المبارك ممن صامه وقامه ووافق ليلة القدر إيمانا واحتسابا. أسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يتجاوز عن تقصيرنا. أسأله سبحانه وتعالى أن ينزيل هذه الغمة عن هذه الأمة، وأن يرفع عنا الوباء، وأن يكتب لنا الصحة والسلامة. أسأله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يعينهم على نصرة دينه وكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذه البلاد من كل سوء ومكروه، وأن ينصر جنودنا المرابطين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من اتقاه وتوكل عليه جعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اتخذ القرآن سبيلا إلى ربه ومنهجا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أعلام الهدى ومصابيح الدجى، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لإخوانكم في مركز الدعوة والإرشاد بمحافظة الدائر بني مالك أن يقدموا لكم هذه المحاضرة بعنوان رمضان والقرآن. والله أسأل أن يجزي القائمين والمنسقين والناشرين لهذه المحاضرة خير الجزاء، وأن يبارك لهم في أوقاتهم وأعمارهم وما آتاهم. أيها الإخوة، ثمة علاقة وطيدة ورباط متين بين القرآن وبين رمضان، فشهر رمضان شهر الصيام والقيام، له خصوصية بالقرآن، فهو الشهر الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. يقول الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فأخبر سبحانه وتعالى بخصوصية شهر الصيام من بين سائر الشهور بأن الله اختاره من بينهن لإنزال القرآن العظيم فيه، بل قد ورد في الحديث بأنه الشهر الذي كانت الكتب الإلهية تتنزل فيه على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ففي مسند الإمام أحمد من حديث واثلة بن الأصقع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة ليلة خلت من رمضان، وأنزل الزبور لثمان عشرة خلت من رمضان، وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان. فهذا الحديث كما ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره يدل على أن شهر رمضان هو الشهر الذي كانت تنزل فيه الكتب الإلهية على الرسل عليهم الصلاة والسلام. إلا أنها كانت تنزل على النبي الذي أنزلت عليه تنزل عليه جملة واحدة. وأما القرآن فلمزيد شرفه وعظيم فضله وجلالة مكانته فإنما نزل جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنيا، وكان ذلك في شهر رمضان في ليلة مباركة وهي ليلة القدر من شهر رمضان المبارك. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. ثم بعد ذلك نزل مفرقا على مواقع النجوم يتلو بعضه بعضا بحسب الوقائع والأحداث. روى الحاكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا، وكان بمواقع النجوم، وكان الله ينزله على رسوله صلى الله عليه وسلم بعضه في إثر بعض. ومما يدل على ارتباط شهر رمضان بالقرآن الكريم أن جبريل عليه السلام يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيدارسه القرآن كل ليلة في رمضان كما في الصحيحين. وفي رمضان يجتمع الصوم والقرآن، وهذه صورة أخرى من صور ارتباط رمضان بالقرآن. فالمؤمن الصادق تدركه بإذن الله يوم القيامة شفاعتان، يشفع له القرآن لقيامه به، ويشفع له الصيام لصيامه. قال صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: رب، منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان فيه. رواه أحمد. أخي المستمع الكريم، لا يخفى على مسلم فضل تلاوة كتاب الله عز وجل وتدبره، وقد وردت نصوص كثيرة تدل على فضل تلاوة هذا القرآن. فقد أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بتلاوة ما أنزل إليه، فقال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. قال الحسن: أي قرأه قراءة بينة. وقال تعالى مادحا من قام بتلاوة كتابه: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. ومن فضل تلاوة القرآن أن كل حرف من القرآن يقرأ فهو بعشر حسنات. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أخرجه الترمذي. والتالون لكتاب الله هم أهل الله. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله، من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. أخرجه النسائي وابن ماجه. ومعنى هم أهل القرآن أي هم التالون له، المتدبرون له، العاملون بما فيه من الأحكام، المحلون لحلاله والمحرمون لحرامه. وبتلاوة القرآن تنال شفاعة القرآن يوم القيامة. فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. أخرجه مسلم. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى يوم القيامة بالقرآن، وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. رواه مسلم. والتلاوة تورث الدرجات العالية في الجنة. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. أخرجه أبو داود والترمذي. وتلاوة القرآن بركة في الأولى والآخرة. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أوصني. قال: عليك بتقوى الله فإنه رأس العمل. قال: عليك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله. قلت يا رسول الله زدني. قال: عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. أخرجه ابن حبان. والحذر الحذر يا عبد الله من ترك تلاوة القرآن وهجره. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. أخرجه الترمذي. فينبغي للمسلم أن يستغل فضل الزمان وهو شهر رمضان وليالي شهر رمضان بأفضل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى، بالمحافظة على الفرائض واجتناب النواهي، وبالتزود من النوافل، وبتلاوة كتاب الله عز وجل وتدبره. فإن الله سبحانه وتعالى قد ذكر أنه أنزل هذا القرآن العظيم في هذا الشهر المبارك. ولا شك يا عبد الله أن لتدبر القرآن فضلا عظيما، والله سبحانه وتعالى تعبد الناس، تعبد الله سبحانه وتعالى الناس بتدبر القرآن كما تعبدهم بالتلاوة. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقد قال الإمام النووي رحمه الله: اعلم أن تلاوة القرآن هي أفضل الأذكار، والمطلوب القراءة بالتدبر. وقد عاب الله، انتهى كلام الإمام النووي. وقد عاب الله سبحانه وتعالى على قوم لا يتدبرون القرآن، فقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فظهر أن المقصود الأعظم من إنزال القرآن هو التدبر والتفكر في آياته والعمل به، لا مجرد التلاوة مع الإعراض عنه، كما ذكر ذلك ابن القيم في مفتاح دار السعادة. من هنا تعلم أخي الكريم أنه لا يغني عن التدبر كثرة القراءة والختمات كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى. وذكر الإمام ابن القيم في زاد المعاد قوله: اختلف الناس في الأفضل من الترتيل وقلة القراءة أو السرعة مع كثرة القراءة، أيهما أفضل؟ على قولين. فذهب ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم وغيرهم من الصحابة إلى أن الترتيل والتدبر مع قلة القراءة أفضل من سرعة القراءة مع كثرتها. قال ابن القيم رحمه الله: والصواب في المسألة أن يقال: إن ثواب قراءة الترتيل والتدبر أجل وأرفع قدرا، وثواب كثرة القراءة أكثر عددا. فالأول كمن تصدق بجوهرة عظيمة أو أعتق عبدا قيمته نفيسة جدا، والثاني كمن تصدق بعدد كثير من الدراهم أو أعتق عددا من العبيد قيمتهم رخيصة. وفي صحيح البخاري عن قتادة قال: سألت أنسا عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان يمد مدا. وقال شعبة: حدثنا أبو جمرة قال: قلت لابن عباس رضي الله عنه: إني رجل سريع القراءة، وربما قرأت القرآن في ليلة مرة أو مرتين. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لأن أقرأ سورة واحدة أعجب إلي من أن أفعل ذلك الذي تفعل، فإن كنت فاعلا ولا بد فقرأ قراءة تسمع أذنيك ويعيها قلبك. وقال إبراهيم: قرأ علقمة على ابن مسعود رضي الله عنه وكان حسن الصوت. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: رتل فداك أبي وأمي فإنه زين القرآن. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لا تهذوا القرآن هد الشعر ولا تنثروه نثر الدقل، ووقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. والهد هو سرعة القراءة، والدقل هو رديء التمر. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أيضا: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا، فأصغ لها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تصرف عنه. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله من زاد المعاد. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى عددا من الأسباب التي تكون بعد توفيق الله عونا في تدبر القرآن، وأول هذه الأسباب هي معرفة معاني القرآن وتفسيره. فلا شك في أن معرفة معاني القرآن من خلال قراءة كتب التفسير من أعظم ما يعين على تدبر كتاب الله تعالى، بل إن تعلم معاني القرآن أولى من تعلم حروفه. وفي هذا الشأن يقول ابن تيمية رحمه الله: دخل في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه تعليم حروفه ومعانيه جميعا، بل تعلم معانيه هو المقصود الأول بتعليم حروفه، وذلك هو الذي يزيد الإيمان، كما قال جندب بن عبد الله وعبد الله بن عمر وغيرهما رضي الله عنهم: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. انتهى كلام ابن تيمية من مجموع الفتاوى. أيضا مما يعين على تدبر القرآن حضور الذهن عند التلاوة وفراغ القلب عن الشواغل، فإن ذلك أدعى إلى التدبر. فقد قال الله تعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. ويضاف لذلك تحري الأوقات التي يكون القلب فيها أبعد ما يكون عن الشواغل وأقرب ما يكون إلى الخشوع، مثل القراءة في جوف الليل. فصلاة الليل والتأمل في آيات القرآن ومواعظه وعبره في صلاة الليل، هذا يعين بإذن الله على فهم القرآن وتدبره. وفي ذلك يقول الله تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وأقوى مقيلا، هو أجدر أن يفقه في القرآن، أخرجه أبو داود. ومما يعين أيضا على التدبر تحسين التلاوة، فالله تعالى أمر بترتيل القرآن في قوله: ورتل القرآن ترتيلا. وحث رسول الله صلى الله عليه وسلم على التغني بالقراءة وتحسينها، كما قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يتغن بالقرآن، أخرجه البخاري. وهذا الترتيل للقرآن والتغني به يعين على تدبره وتفهمه. قال ابن كثير رحمه الله: المطلوب شرعا إنما هو التحسين بالصوت الباعث على تدبر القرآن وتفهمه والخشوع والخضوع والانقياد للطاعة. والترتيل أفضل من الهذ، إذ لا يصح التدبر مع الهذ. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله. والإسراع في القراءة يدل على عدم الوقوف على المعاني، فيظهر أن المقصود من الترتيل إنما هو حضور القلب وتفهم المقروء، والترتيل مستحب للتدبر والتفهم وأشد تأثيرا في القلب. والسبب في كراهة جمهور أهل العلم القراءة بالألحان لخروجهما أو لخروج القراءة بالألحان عما جاء القرآن له من الخشوع والتفهم، كما ذكر ذلك النووي في شرحه على صحيح مسلم. أخي المستمع الكريم، ومما يعين على التدبر الوقوف عند المعاني، والمقصود بذلك أن يقف القارئ عند المعنى فلا يتجاوزه إلى غيره، متأملا له ومتفكرا فيه. ومن أبلغ الشواهد وأوضحها ما رواه حذيفة رضي الله عنه، حيث قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا. وإذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع، أخرجه مسلم. وهذا من صور الوقوف عند المعاني. أيضا مما يعين بإذن الله على تدبر القرآن ترديد الآية المؤثرة في القلب. فترديد الآيات من أبرز صور الوقوف عند المعاني، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فقد قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية حتى أصبح يرددها، والآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، رواه ابن خزيمة والنسائي. كذلك مما ذكره أهل العلم مما يعين على التدبر لكتابه سبحانه وتعالى حسن الابتداء والوقف، فهناك آيات لها تعلق بما قبلها أو بما بعدها فيجب مراعاة ذلك. وكذلك من الأسباب التي ذكروها أنها معينة بإذن الله للتدبر معرفة أساليب القرآن والإنصات عند سماعه إلى غير ذلك مما دونه أهل العلم في كتب علوم القرآن وآداب حملته. أخي المستمع الكريم، لم يكن حال النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان كحاله في غيره من الشهور، فقد كان صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر يكثر من الطاعات والقربات، وذلك لعلمه بما لهذه الأيام والليالي من فضيلة خصها الله بها وميزها عن سائر أيام العام. والنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان الله سبحانه وتعالى قد غفر له ما تقدم من ذنبه، إلا أنه عليه الصلاة والسلام أشد الأمة اجتهادا في عبادة ربه وقيامه بحقه، فقد كان عليه الصلاة والسلام يجود بالخير في شهر رمضان. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان في كل ليلة من رمضان يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، أخرجه البخاري ومسلم. وفي الحديث أن جبريل عليه السلام كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في كل ليلة من رمضان في كل عام مرة، وفي آخر رمضان عاشه النبي صلى الله عليه وسلم عارضه مرتين، كما أخرجه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله كما في لطائف المعارف: دل الحديث على استحباب دراسة القرآن في رمضان والاجتماع على ذلك وعرض القرآن على من هو أحفظ له. وفي الحديث دليل على استحباب الإكثار من تلاوة القرآن في شهر رمضان، وفيه دليل على استحباب الإكثار من تلاوة القرآن في شهر رمضان، وفيه أيضا استحباب الإكثار من التلاوة في الليل. ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن المدارسة بينه وبين جبريل كانت ليلا، فهذا يدل على استحباب الإكثار من التلاوة في رمضان ليلا، فإن الليل تنقطع فيه الشواغل ويجتمع فيه الهم ويتواطأ فيه القلب واللسان على التدبر، كما قال تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. انتهى كلام ابن رجب بمعناه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لتلاوة كتابه الكريم وعلى تدبره والعمل به، وأن يجعلنا في هذا الشهر المبارك ممن صامه وقامه ووافق ليلة القدر إيمانا واحتسابا. أسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يتجاوز عن تقصيرنا. أسأله سبحانه وتعالى أن ينزيل هذه الغمة عن هذه الأمة، وأن يرفع عنا الوباء، وأن يكتب لنا الصحة والسلامة. أسأله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يعينهم على نصرة دينه وكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذه البلاد من كل سوء ومكروه، وأن ينصر جنودنا المرابطين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.